أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نحاول أن احنا نستحضر نوايا طيبة في هذا المجلس من مجالس الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث الأربعين، ونحن في هذا الموسم الجميل من أيام الرحمة وأيام يعني موسم من مواسم الطاعة العظيم، وإحنا في شهر شعبان ونستقبل شهر رمضان. يعني إن شاء الله رب العالمين يكون الحديث ده النهاردة يكون آخر مجلس لينا في هذا الشهر، ونستأنف، هيبقى لسنا حديثين إن شاء الله، نستأنف بعد رمضان إن شاء الله رب العالمين بقية الأربعين النووية، هيبقى باقي حديثين فقط. وطبعا يعني علينا أن نغتنم هذه الفترة الطيبة وهذا الموسم من مواسم الطاعة، موسم شهر رمضان، شهر الفتوحات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين، وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر شعبان يعني بينصرف سريعا، لسه أيام في شعبان، وشهر شعبان شهر ترفع فيه لأعمال الله، فندعو الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس أن لا ينقضي شهر شعبان حتى ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا وقد غفرت لنا كل الذنوب، وأن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا في يبلغنا رمضان، ويرزقنا في رمضان العلم النافع والعمل الصالح، وربنا سبحانه وتعالى يتقبلنا يا رب، وارزقنا الهدى والتقى والسداد والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب. النهاردة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل، حديث الدنيا وسيلة ومزرعة الآخرة، حديث الأربعين عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي عن عمر وعن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. حديث صراحة من الحديث الجميلة اللي بتوضح لنا الهدف وتعيد لنا البوصلة وتعود بنا إلى أصل حياة الإنسان. حديث على قصر كلماته، على عمق معانيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينصح ابن عمر، وابن عمر بينصح بعد ذلك. فالحديث أو في أول حاجة نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، والنصيحة النبي عليه السلام لأحد أصحابه ليست فقط نصيحة للصحابي، إنما هي نصيحة أيضا للأمة. فالنبي عليه السلام قال لابن عمر نصيحة، وبعد كده ابن عمر نصح هو أيضا بناء على هذه النصيحة. روى الحديث ابن عمر، والحديث صراحة بيتكلم في معاني خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر، يعني النبي عليه السلام وضع إيده على أمسك كتف ابن عمر، ولما الشيخ يمسك ايد يمسك كتف الطالب او المدرس او المعلم، يمسك كتف المتعلم، ده في نوع اهتمام وفي نوع من انواع ال يعني المبالغة في ان المعلومة تصل، الحرص، في نوع اهتمام وفي نوع حرص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بامسك بمنكبي عبد الله بن عمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا، يعني تعامل مع الدنيا معاملة معينة. هنا المقصود في الدنيا، المقصود هنا في الدنيا المال، الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في الحديث ده على حاجتين، بيتكلم على نوع المعاملة الناس بتتعاملها مع الدنيا، ونوع المعاملة ده مبني على فكرة محددة واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتكلم على نوع أو تكلم على المعاملة والفكرة اللي مبني عليها المعاملة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ايه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ يقولوا التشبيه لا يكون الشيء بنفسه، يعني ما ينفعش واحد يشبه حاجة بنفسها، لازم يكون فيه وجه شبه ما بين التشبيه ما بين حاجة وحاجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وأنت تتعامل مع الدنيا عليك أن تستحضر معاملة الغريب. هو إيه الغريب ده؟ وإيه الفرق بين الغريب وعابر السبيل؟ خليني أتكلم الأول على الغريب وعابر السبيل عشان نفهم المثل أو عشان نفهم النصيحة. الغريب واحد سافر مثلا، لو هقول واحد مثلا سافر من بلد زي مثلا مصر ورايح مثلا يشتغل في أي بلد أخرى، وهو مسافر يشتغل في البلد التانية ديت بيمر ببلاد، بيبقى مسافر عن طريق الطائرة، فممكن ينزل في محطة معينة وبعد كده يرتحل منها من هذه المحطة إلى البلد الأخرى، يبقى ده هو كده إيه اسمه مسافر. ولما بيوصل للبلد اللي هو رايح يشتغل فيها، البلد ديت هو بيقيم فيها، بيقيم فيها مثلا العقد بتاعه سنة، فبيقعد هناك مقيم سنة، فهو بلده الحقيقية مش البلد اللي هو مقيم فيها، هو غريب عنها، والبلاد اللي مر بيها هو اسمه عابر سبيل. فالمسافر له حالين، في حاجة اسمها مسافر الحال. يعني ايه مسافر الحال؟ يعني هو في حال سفره الآن، يعني هو بينتقل الآن من بلد لبلد بسافر، وفي بلد هو موجود فيها لكنها مش بلده، فدي اسمه ايه هنا؟ هذا اسمه مسافر أيضا، لكنه مسافر مقيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بيقول له لما تيجي تتعامل مع الدنيا حاول تستحضر المشهد ده، مشهد واحد مسافر، فاستحضر مشهد انك انت متسافر من بلد لبلد، ولو وما استقرتش في بلدك، ولو استقريت البلد اللي انت مستقر فيها دي مش بلدك، ده انت غريب فيها. يعني بيقول له دايما خليك محترز. الغريب يا جماعة لما بيروح اي بلد بيبقى عنده احترازات، بيبقى عنده حرص، بيبقى خايف على ان هو يتسرق، بيبقى خايف ان هو اي معاملة يعملها تطلع غلط، خايف يخرق القوانين، بيبقى دايما مش مأمل قوي في البلد ديت، هو عايز ينقل او عايز يحوش او عايز يحقق الهدف اللي هو جاء لأجله، ثم ياخد الفلوس اللي هو جاي يشتغل بيها ديت يوديها بلدهم يبني. هو ما فيش واحد بيسافر في بلد غربة وهو يبني في بلد الغربة ويعمر فيها ويحاول ان هو يتعامل معاه كأنها وطنه، لا لا لا، هو بيحاول دايما يحقق الهدف ويرجع. الهدف ده ممكن يكون هدف تعليمي، هدف مالي، هدف معين، مهمة محددة رايح يقضيها وراجع. فاللي بيسافر في بلد غريبة مش مسافر عشان يقعد فترات طويلة، ولو يقعد فترات طويلة هو في الأول وفي الآخر عارف ان ده حاجة هو مؤقتة بالنسبة له. يعني اللي مسافر وهو غريب دايما مستعد للرحيل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الصحابي انه يحترز اثناء المعاملة مع المال والدنيا والتوسع في الدنيا، يحترز من زي الغريب كده. لما تكون ضيف عند واحد مش بتدخل وتخرج براحتك، حتى لو هو صاحبك انت برضه بتبقى عندك ايضا بيبقى عندك نوع من انواع الاحترازات، انك انت ده بيت مش بيتك، فانت مش واخد راحتك قوي، مش عارف تدخل، مش عارف تخرج، مش عارف تروح، مش عارف تيجي، عندك نوع من انواع الحرص في المعاملة، دايما قبل ما تعمل اي معاملة بتستأذن لانك ضيف، لانك غريب، دايما عارف انك في لحظة من اللحظات هتمشي، فانت مش بتأمل قوي في المكان اللي انت عايش فيه، دايما مستعد للرحيل، عارف ان المجلس اللي انت بتجلسه الان ده مجلس مؤقت، فبتتبلغ فيه باقل الاشياء. يعني مفيش واحد مثلا بيروح ضيف وبعدين وهو رايح يزور الضيف واخد معاه الدولاب واخد معاه السرير واخد معاه اوضه السفره، تقول له انت رايح تعمل ايه؟ يقول لك والله اصل انا هقعد عندي يومين. لا، انت رايح تقعد عندك يومين، انت بتايه؟ بتقضيها. انت بتبقى عارف ان انت بتتخفف باي حاجه ممكن تقضيك، لانك انت رايح هتقعد يومين او ثلاثه، لانك غريب، لانك ضيف، لانك عابر سبيل، لانك انت بترتحل من مكان لمكان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الصحابي ان هو يستحضر مشهد السفر أثناء المعاملة مع الدنيا. والمشهد ده يا جماعة مشهد صراحة ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الأخيرة هي دار القرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. نبي سامي يقول أنا مش هدفي الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس إنها تريد الآخرة، وكان من المعاني العظيمة جدا إنك تعرف إنك مرحلة من مراحل حياتك في الدنيا، وإن الدنيا مرحلة، يعني أنت مرحلة في حياة الدنيا والدنيا مرحلة في حياتك. يعني لازم تبقى فاهم إنك أنت مش هتعيش في الدنيا وتخلد. لو كان حد بيخلد في الدنيا ما كنتش انت بقيت موجود. الدنيا دار ليست دار استقرار. الدنيا دار ان اضحكت اليوم ابكت غدا، وان سرت اليوم اعقب سرورها الغدا، وان جلت فيها النعم جميعا حلت فيها النقم سريعا. الدنيا ان اخصبت اجدبت، وان جمعت فرقت، وان ضمت شتتت، وان نقصت نقصت، وان اغنت عنت، وإن زادت أبادت، وإن عمرت دمرت، وإن أسفرت أدبرت، وإن راقت أراقت، وإن صافت حافت، وإن عمت بنوالها غمت بوبالها، وإن جادت بوصالها جاءت بفصالها. قربها بعيد وحبيبها طريد، شرابها سراب وعذبها عذاب، دار الهموم والأحزان والغموم والأشجان، والبين والفراق والشقاق والشقاء والوصب والنصب والوصب والمشقة والتعب. كثير الدنيا قليل وعزيز الدنيا زليل، وغنيها فقير وجليلها حقير. غزيرة الآفات كثيرة الحسرات، قليلة الصفاء عديمة الوفاء، لا ثقة بعهودها ولا هي توفي لوعودها. محب الدنيا تعبان وعاشقها والهان، والواثق بها خجلان. سترت معايبها وكتمت مصائبها، وأخفت نوائبها وخدعت بأباطيلها، وغرت برشاويها وبراطيلها، ونصبت شباكها ووضعت أشراكها، وبهرجت زيفها وجردت سيفها، وأبدت ملامحها وسترت قبائحها ونادت الوصال الوصال أيها الرجال. فمن رام وصال الدنيا وقع في حبالها، وبدا له سوء حالها وعظم نكالها، ووقع في أسرها بجهله بشرها، وحاق به مكرها حيث لم يتبصر في أمرها. فعض يديه ندما وبكى بعد الدمع دما، وأسلمه ما طلب إلى سوء المنقلب. فتيقظ لنفسك قبل الهلاك، وأطلق نفسك من أسرها قبل أن يعسر الفكاك، وانهض على قدم التوفيق والسداد. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا سبحانه وتعالى. يا جماعة الدنيا ما بتصفاش لحد، الدنيا دار هم وغم ونكد وتعب، الدنيا دار ابتلاء وامتحان، مش دنيا قرار واستقرار. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابي بيقول له اتعامل مع الدنيا كأنك رايح وسايبها، اتعامل مع الدنيا كأنك مرحلة من مراحل حياتك في الدنيا والمرحلة التانية في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري بيقول قلب الشيخ شاب على حب، في مسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. وقال في البخاري حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. الحب والنظرة الضعيفة تحت رجلين، نظرة المستقبل القريب دون النظر للمستقبل البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ازاي نفكر، بيقول لك لما تيجي تفكر فكر في عواقب الأمور، ما تبقاش تبص تحت رجليك بس. انت ليك في جزء تاني من حياتك في الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خد بالك، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نريد الآخرة، وأمرنا أن نعرض عن إرادة الدنيا. إرادة الدنيا يا جماعة مزمومة، إحنا مش مطالبين إن إحنا نريد الدنيا، وما نريد إيه؟ نريد وجه الله. بنشتغل في الدنيا وبننتج في الدنيا وبنبذل في الدنيا وبنتزوج النساء في الدنيا وبنعمل في الدنيا، ليه؟ نريد وجه الله، نريد الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابي أصل من أصول المعاملة الحياتية، أصل من أصول الحياة، اللي هو أصل إنك تبقى قصير الأمل في الدنيا. يعني إيه قصير الأمل في الدنيا؟ يعني ما تأملش في الدنيا قوي، يعني تبقى عارف إن الدنيا دي في لحظة من اللحظات ممكن تسيبك وإنت كمان ممكن تسيبها. فشوف بصمتك إيه، شوف إنت هتعمل إيه، شوف إنت عايز إيه، شوف هدفك في الدنيا إيه، شوف إنت اتخلقت ليه وعايز إيه من هذه الدنيا، وحاول توصل للهدف بتاعك وما تضيعش وقت كتير، لأن في لحظة من اللحظات الحاجات اللي إنت متخيل إنها موجودة مستقرة ومستمرة وهتفضل موجودة في حياتك مش هتلاقيها. هتكتشف ان الناس اللي حواليك وانت متعلق بيهم هتلاقيهم مش حواليك وراحوا. هتكتشف ان الفلوس اللي انت بتأمل فيها فجأة راحت. هتكتشف ان المناصب اللي انت نفسك تبقى فيها فجأة راحت. هتكتشف ان العمر اللي انت كنت متخيل انه هيكمل معاك فجأة راح. هتكتشف ان الصحة اللي كانت موجودة معاك ممكن وكنت ممكن تعمل بيها كل حاجة وكنت شايف انك انت لسه عندك وقت طويل وعندك حياة طويلة، كل ده راح. عشان كده كانوا يقولون: ينبغي لرجل ان يكون في تعامله مع الدنيا كأنه على جناح سفر. يعني جهز، مجهز نفسه لإيه؟ للرحيل. اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابي: أنا مالي بالحياة الدنيا، أنا مش جاي عشان أعيش وأمل وأطول في الدنيا. عشان كده لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يخلد أنه يعيش في الدنيا ولا أنه يقبض، قال: بل الرفيق الأعلى. قال: لا لا لا، أنا متعلق بالآخرة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبض روحه لأنه يعلم أن هذه هي النهاية، أن ربنا سبحانه وتعالى كتب على كل شيء الموت. يا جماعة دي حقائق الحياة. أحيانا كتير بنتناسى هذه الحقائق، أحيانا كتير بنقعد نغرق في التفاصيل ونقعد نتعلق بالتفاصيل حتى ننسى المجملات. عايزين نبسط الدنيا على نفسنا، عايزين نرى الدنيا كأنها على حقيقتها. كان علي بن أبي طالب يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. النهاردة انت بتعمل ومفيش حد هيحاسبك. النهاردة انت بتختار ومفيش حد هيقولك انت بتعمل ايه. النهاردة اليوم عدي بيعدي عليك، والنهار بيعدي عليك، والليل بيعدي عليك. النهاردة انت بتعمل كل حاجة انت عايزها، بتتكلم بكل حاجة اللي انت عايزها، ومحدش بيحاسبك. وغدا حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة اليه، يشغل او يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي: انت عندك حالين ممكن تتعامل معاهم، اما انك انت تتعامل مع الدنيا انك انت مسافر حال او مسافر مقيم. مسافر حال يعني انت مش مرتبط باي حاجة خالص، عارفين اللي هو انك تزهد في كل حاجة في ده بيسموه الزهد في الدنيا، اللي هو انك تفهم حقيقة الاشياء. عارفين سيدنا موسى لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فقال: جئت أقبض روحك. فسيدنا موسى ضربه
وكان ده كانت مشكلة يعني. ذهب الملك إلى الله سبحانه وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى إني بعثت إليك الملك ليقبض روحك، فضع يدك، ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة سنة تعيشها. قال له حط إيدك، أنت عايز تعيش في الدنيا، عايز تخلد في الدنيا، حط إيدك على كل على 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 ظهر ثور، ضع يدك على ظهر ثور وإيدك إيدك هتلمس شعر الثور. الحاجة اللي إيدك لمستها من الشعر ده لو عدينا الشعر ده هتعيش عدد السنين بعدد هذا الشعر. قال: يا رب ثم ماذا؟ قال: الموت. قال له: بعد ده هتعمل ايه؟ قال له: هموت. قال له: لازم تموت. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: فالآن يا رب. إن الإنسان يا جماعة لما بيعرف نهاية الأشياء ما عادش بيخاف، لما بيعرف ما وراء الأشياء ما عادش بيخاف، لما بينظر إلى عاقبة الأشياء بيعرف هو الحاجة دي قيمتها الحقيقية إيه. لما بيغرق في التفاصيل ما بيعرفش يفكر حلو، لما بيغرق في التفاصيل التفاصيل بتوديه وتجيبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك فكر كويس، فكر انك انت الدنيا دي مش دار استقرار، الدنيا مش دار قرار، الدنيا دار امتحان وابتلاء، ففكر فيها كويس. انت مهما اشتريت فيها هتسيبه وتمشي، مهما عملت فيها هتسيبه وتمشي، فليه تضيع وقتك في حاجة مؤقتة؟ ليه تضيع وقتك في حاجة انت في الاخر هتسيبها وتمشي؟ ركز في هدفك. لذلك كان الصحابة كانوا يعني عندهم نوع من انواع الزهد الشديد في التعامل. الحسن كان بيقول: المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. بيقول الراجل اللي قاعد في بلد مش بلده مش فارق معاه قوي البلد دي تعزت اتزلت، هو بالنسبة له ايه؟ هو غريب، هو مجتهد ان هو ايه؟ انه يوصل لهدفه، هدفه ان هو يرضي الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: لما خلق الله آدم عليه السلام أسكن هو وزوجته الجنة ثم أهبط منها ووعد بالرجوع إليها وصالح ذريتهما. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول، وحب الوطن من الإيمان. الحسن بيقول ان الانسان وطنه الجنة، ان اصل الانسان كان في الجنة والانسان يحب وطنه. الناس النهاردة بتنادي تقوله حب الاوطان. يا اخوانا ركزوا ان الوطن الاساسي هو الجنة، واننا نريد ان ندخل الجنة. يعني مسألة ان احنا يا جماعة نتعلق بالدنيا ده من اكتر الاشياء اللي بتخلي النفس دايما تسعى وراء السراب، وتخلي دايما النفس حاسة ان هي بتبحث عن اشياء كل ما حصل الانسان جزء منها كل ما يشعر ان هو ايه عنده نقص، محتاج يحصل اللي وراه، يحصل اللي وراه لانه متعلق. لذلك كانوا بيقولوا السعادة في الرضا، السعادة في الرضا، ان الانسان يرضى. والانسان بيرضى امتى؟ لما يحقق مبتغاه. الانسان لما يعرف ان كله في الاخر خالص شكل بعضه ومحصل بعضه، وان الناتج في الاخر خالص هو الموت، وان بعد الموت اما الى جنة واما الى نار. لما بيعرف ان الدنيا مرحلة في حياته، وان هو مرحلة في حياة الدنيا، وان هو بالنسبة له عليه ان يترك اثر في هذه الدنيا، وانه مهما كبر ومهما عظم الله سبحانه وتعالى كتب انه ما رفع شيء الا وضع. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة، الناقة دي كانت سريعة جدا، وبعدين كان بيضرب بها المثل فين؟ يعني تخيلوا واحد كده عنده مثلا الوقت سيارة، والسيارة دي سريعة جدا، مطورها يعني أكبر مطور سريع جدا، اللي هو أي حد عايز يضرب بيه المثل في السرعة يقوله زي عربية كذا أو زي سرعة كذا. تخيلوا أن الناقة دي كانت سريعة جدا وما كانش حد بيسبقها في المدينة، وكانت لما بيجي في أي مشوار وهم ماشيين كانت الناقة دي سريعة جدا. وبعدين في لحظة من اللحظات جه واحد من الأعراب أو واحد من الصحابة وركب ناقته وسبق هذه الناقة. فالأمر الصحابة عز عليهم ده، إزاي واحد يبقى راكب ناقة أسرع من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح حقيقة الحياة وقال: إن الله سبحانه وتعالى ما رفع شيء إلا وضعه، إن الله سبحانه وتعالى ما رفع شيء إلا وضعه. دي حقيقة الحياة. داود كان يقول: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة، المعنى ده يا جماعة معنى خطير قوي في الحديث، معنى ان انت مرحلة. دايما ابني علاقاتك على انك مرحلة، وابني حياتك على انك مرحلة. انت مش هتخلد. دايما لما تيجي تعامل مع اي حد فكر انت ايه بصمتك وايه اضافتك وايه هدفك. دايما لما تيجي تعامل مع اي معاملة في الدنيا فكر انت عايز ايه، وفكر هتوصله ازاي. احنا جماعة هدفنا الجنة، احنا خلقنا لايه. كتير من الاسئلة بتسأل دلوقتي، تلاقي واحد شاب يقولك انا فقدت البوصلة، انا فقدت الهدف، انا مش عارف انا عايش ليه، ومش عارف انا عايز ايه، ومش عارف اضحي بايه، واضحي ليه، وهوصل لايه. يا جماعة هدفنا الجنة، احنا خلقنا لاجل عبودية الله. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نعبده. العبادة دي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، انك تحقق تقوى الله وتحقق الايمان بالله. احيانا عبادتك انك تبر امك، واحيانا عبادتك انك تصلي، واحيانا عبادتك انك تدعو، واحيانا عبادتك انك تاكل من حلال، واحيانا عبادتك انك تسعى للارمله والمسكين، واحيانا عبادتك انك انت تقف بجوار جارك تغيث ملهوف، احيانا عبادتك انك انت تمسك المصحف وتقرا كتير، احيانا عبادتك انك ترفع ايدك بالدعاء. العبادات واسعه، وكل انسان يستطيع ان يعبد ربه سبحانه وتعالى على قدره. ومش كل الناس مكلفة بنفس نوع العبادة في كل وقت، إنما في واحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه قوة حافظة فعبادته أن يحفظ المصحف ويحفظ الوحي، وفي واحد ربنا ما رزقوش قوة الحافظة ممكن عبادته أن هو يعمل عمل خير تاني، عبادته أنه ينفق في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمش كل الناس تستطيع أنها تعبد الله سبحانه وتعالى وهو في نفس نوع أنواع العبودية، كل واحد له باب مختلف. لكن في الاخر خالص الهدف هو تحقيق العبودية، انك تعرف بابك ايه وتعرف هدفك ايه. وخد بالك ان الدنيا زينة، ان الدنيا دار امتحان، ان الدنيا دار بلاء، ان انت ما اتخلقتش عشان تريد الدنيا، انت اتخلقت عشان تريد الاخرة، عشان تعرف انت هدفك ايه. هدفك الاخرة. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الاخرة، من كان يريد العاجلة، من كان يريد الدار الآخرة. احنا امرنا ان احنا نريد الآخرة. إرادة الآخرة محمودة في كل طريق، إرادة الدنيا مزمومة في كل طريق. فواحد يقول لي يعني ما اطلبش الولد الصالح، يعني ما اطلبش ان انا اكون في منصب عالي، يعني ما اطلبش ان انا اكون في اعلى الدرجات، يعني ما اطلبش ان انا اكون في اعلى المراكز. لا، انت ممكن تطلب بعض مفردات الدنيا، لكن هتطلب بعض مفردات الدنيا ليه؟ هل تريدها لاجل الاخرة، ولا تريدها لاجل انك متخيل انك انت هتخلد في الدنيا؟ النبي عليه السلام بيقول لنا محدش هيخلد في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة واضحة لا جدال فيها، إنك ميت وإنهم ميتون. إن دي مسألة منتهية، أن الكل سيموت. مهما انت اجتهدت، مهما كبرت، مهما يعني عمرت في الدنيا، في الآخر خالص هتموت. وبعد الموت حساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. إن الدنيا مرحلة، مهما طولت فيها برضو هي مرحلة، مهما أملت فيها أيضا هي مرحلة، مهما عمرت فيها هي مرحلة. لذلك كانوا يقولون كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته. يعني كان فضيل لما سأل رجل قال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعرف معناها؟ قال ما معناها؟ قال من علم أنه إلى الله راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد السؤال جوابا. قال فما الحيلة؟ قال يسيرة. قال فما هي؟ قال تحسن فيما بقى يغفر الله لك ما مضى، فإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى. فنقطة يا جماعة إن إحنا نفهم إن إحنا نتعامل مع الدنيا إزاي، نتعامل مع الحياة إزاي. لما حاجة تضيع منك في الدنيا قول قدر الله وما شاء فعل. لما تكون عايز حاجة في الدنيا فكر انك انت ممكن في لحظة من اللحظات الحاجة دي ما تبقاش عندك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك حاجة تانية. كتب الأوزعي إلى أخ له قال أما بعد فيقد أحيط بك من كل جانب، اعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به والسلام. قال له احذر ربنا سبحانه وتعالى واحذر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالأمر جاء والقدر غالب، مهما أنت هتعيش أنت في الآخر لك آخر، الدنيا مرحلة. كذا قال سفيان لأبي عبد الله بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال له طب أنا عايز واحد رايح للإمام أحمد بيقول له هو أنا الوقتي حاس أن أنا من كتر التعاون في الدنيا ومن كتر التعاون مع تفاصيل الدنيا، من كتر التعاون مع الموبايلات والتبات والرفاهيات والأكل والشرب، من كتر التعاون مع اللعب، من كتر التعامل مع كل حاجة في الحياة بقى فيها تفاصيل التفاصيل، بقى فيه تكنولوجيا في كل حاجة، وبقى فيه رفاهية في كل حاجة، وبقى فيه السكن مراحل والشوارع مراحل والأكل مراحل ودرجات، وكل حاجة بقى فيها جريد 1 و2 و3، كل حاجة بقى فيها نوع من أنواع، بقى فيه درجات وطبقات، بقى في كمية تفاصيل ممكن واحد يغرق عمره كله في تفاصيل من تفاصيل أنواع الأكل مثلا. فقال له إزاي أستعين على قصر الأمل؟ قال له أعرف إزاي أبقى قصير الأمل، أعرف إزاي أبقى مركز، أعرف إزاي أفهم إن أنا ما أنظرش تحت قدمي، إنما أنظر إلى المستقبل، ولما أنظر إلى المستقبل مش أنظر إلى مستقبل الدنيا، إنما أنظر إلى مستقبل ما بعد الدنيا، مستقبل الآخرة. أعرف إزاي أبقى راجل مركز، قلبي ما أحطه فين وعقلي هحطه فين، قلبي هيحب ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن قلبك قالك انك انت حب الدنيا انت بتفضل فيه شاب، لكن عليك ان تحب الاخرة. وعشان احب حاجة يا جماعة محتاج اسمع عنها كتير، لذلك مهم جدا ان احنا نسمع سلسلة في الدار الاخرة واتنين في الدار الاخرة. مهم جدا، وانتوا لو لاحظتوا كده وانتوا بتقرأ القرآن هتجد انه كثير من القرآن بل جل ايات القرآن يتكلم فيه الدار الاخرة، ان في مجموعة كبيرة من ايات القرآن تقريبا نص، يعني ما فيش صفحة في كتاب الله سبحانه وتعالى ومش هتجد فيها ذكر الجنة والنار، مش هتجد فيها ذكر الدار الاخرة. الدار الاخرة العنوان الذي ينبغي ان يتحرك فيه قلوب المؤمنين. الرقم 2 انك انت عقلك يكون دايما بينظر فيه في عواقب الامور. في ناس ما بتنظرش الا تحت رجليها، في ناس ما بتنظرش الا في الحاجة اللي قدامها بس، ولا تنتظر. في ناس بتنشئ علاقات وبتنشئ معاملات وبتنسى تماما انها تنظر الى ما وراء هذه الاشياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي ننظر الى الدار الاخرة، بيقول لك انك انت يبقى قلبك ما يبقاش فيه طول امل، ان عقلك لما يجي ينظر للدنيا ينظر كأنها ايه، كأنها مسألة مؤقتة. لذلك لما واحد راح يزور أبا ذر الغفاري اللي هو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما راح له لقى البيت بتاعه ما فيش فيه أساس كتير، ما لقاش فيه نوع من أنواع اللي يعني دايما لما واحد بيجي جاهز بيته بتلاقيه بيحط فيه أفخم الأشياء، فهو راح ولقى البيت عادي يعني ما فيش فيه حاجات كتير، فقال له ايه ده، هو انت بيتك ليه ما فيش فيه الحاجات ديت، ليه انت مش من هؤلاء، او ليه انا مش حاسس انك انت عملت كل ده. فقال له الامر اعجل من ذلك. قال له انت بتقول لي ايه يعني مسألة البيت؟ قال يا ابا ذر اين متاعكم؟ قال ان لنا بيتا نتوجه اليه. قال له انا والله ليه بيت انا رايح له. فقال انه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا هنا. قال له أنا ليا بيت رايح له، اللي هو يقصد بيت الآخرة. إن إحنا جماعة عايزين نشتغل ونجتهد ودايما نحول، دايما نحول زي ما الراجل كده اللي بيشتغل في بلاد الغربة وبلاد اللي بيسافر بعيد عن ولاده بعيد عن بيته، وكل شهر يحوش فلوس عشان يحول فلوس، أو عشان لما بعد فترة بعد ما ينهي خدمته يجي يكون معاه مبلغ يعيش به هنا. عايزين يا جماعة نتعامل مع هذه مع الدنيا كأنها مزرعة الآخرة. عايزين نتعامل مع الدنيا ان احنا مش جايين نخلد في الدنيا، ان احنا ما يبقاش عندنا تعلق شديد بالدنيا، ان احنا يبقى فاهمين ان في لحظة من اللحظات احنا هنسيب الدنيا. ده جماعة من اكبر دوافع الاحسان، ومن اكبر الدوافع لان الانسان يتعامل مع الناس بطريقة صحيحة. صدقوني اللي هيشوف الدنيا بعين الاخرة ونظرة الاخرة هيشوف اشياء مختلفة تماما عن الناس شايفاها. في واحد هيشوف التضحية غباء، لكن في واحد يعني أبو بكر الصديق ضحى بماله كله. المنافقين قالوا على أبي بكر الصديق أنه سفيه. أبو بكر الصديق كان شايف أن ده نوع من أنواع التضحية لله، هو بيشتري نفسه، بيعتق رقبته عند الله سبحانه وتعالى، بيبذل لله سبحانه وتعالى. التانيين شايفينها بنضارة الدنيا ده تضيع للمال. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء. نظارة الدنيا مختلفة عن نظارة الآخرة. اللي بيلبس نظارة الآخرة بيشوف حاجات تانية، بيشوف التسامح دين، بيشوف البذل دين، بيشوف العطاء دين. اللي لابس نظارة الدنيا بيشوف حاجات تانية خالص، بيشوف ان هو اذا وصل رحمه يبقى رحمه دول بيستغلوه، واذا بلوا امه يبقى امه ديت مش عارف تعمل معاه ايه، لان هو يرى الدنيا بنظارة مختلفة تماما عن النظارة التي ارادها الله سبحانه وتعالى لنا. كان بكر المزني يقول اذا اردت ان تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان بيعلم الصحابة، يقول لهم صلي صلاة مودع. يعني ايه صلاة مودع؟ يعني بيقول له صلي الصلاة ديت وكأنها آخر صلاة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال له تعامل مع الدنيا، اتعامل مع العلاقات، انك انت ماشي تحب يا ترى الناس تقول عليك بعد ما تمشي ايه، تحب تقوله ده انسان صالح، انسان طيب، انسان بذول، انسان خدوم، ولا تحب ان هم يقولوا ده انسان انتهازي وانسان كذاب وانسان اناني وانسان مخادع. تحب يتقال عليك ايه؟ تحب لما يبقى اثرك في الدنيا ايه؟ تحب انك انت تكون واحد نشرت الخير ونشرت الصدق ونشرت العدل ودليت الناس على الله، ولا تحب انك انت نشرت الظلم ونشرت الفساد وخدت فلوس ده وشتمت ده وكذبت على ده وخدعت ده وخنت ده عشان في الاخر تظهر قدام الناس انك انت عملت حاجة كويسة، والناس تكون انت في منصب عالي او غني او عندك فلوس كتير وانت عارف انك هتحاسب على كل ده. انك انت اتعامل في الدنيا كأنك راحل، اتعامل في الدنيا كأنك ما تتعلقش بحاجة في الدنيا، ما تخليش حاجة في الدنيا تاخد قلبك. والله والله يا اختي، والله يا اخي، اقسم بالله ما في حاجة في الدنيا تستاهل ان قلبك يروح عشانها. والله ما في حاجة في الدنيا ولا في حد في الدنيا يستاهل انك ينكسر قلبك لأجله. تعلقوا بالله وتعلقوا بالدار الأخيرة، واعرفوا ان الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان. من المعاني اللي قالها عبد الله بن عمر كان بيقول بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال له بقى ابن عمر خد الكلام وترجمه، لما ترجمه بدأ يفكر تفكير مختلف تماما. بدأ يقول أنا بعد كده أنا هفكر في اليوم بتاعي فقط. يعني إيه في اليوم بتاعي؟ يعني أقسم عمري إلى أيام، وكل يوم نهار وليل، فأنا مش هفكر بعد كده في اللي جاي، إن أنا هفكر أكتر حاجة أكتر حاجة أقدر أعملها وأكتر بذل أقدر أبذله في النهار ده. إيه اللي هو كانوا إذا قيل لهم إنك ستموت غدا فكان لا يستطيع أن يفعل شيء ولا يزيد شيء على ما يفعل. يعني لو قلت لك النهار ده أنت قدامك ساعتين في الدنيا، هم دول ساعتين بس، بعد كده بعد ساعتين أنت هتموت، تختار تعمل ايه؟ قول لي كده تعمل ايه في الساعتين دولت؟ معاك ساعتين والدكتور بيقول لك انت قدامك ساعتين وهتموت، تختار تعمل ايه؟ ايه العمل اللي ممكن تعمله في الساعتين دولت؟ الصحابه كانوا يقول لهم، يقولوا لو اتقال لي ان انا هموت دلوقتي ما عنديش حاجه اعملها تاني. هو جاب اخره. اكبر دافع يخليك انك انت تحسن، اكبر دافع يخليك انك تحسن هو ايه؟ هو انك انت تعرف الدار الاخيرة وتتعلق بالاخيرة، وده هيخليك تفهم الدنيا وطبيعة الدنيا، وتفهم ان الايام يداولها الله بين الناس، وتفهم ان الله ما رفع شيء الا وضعه، تفهم حقيقة الحياة، تفهم ان مفيش حد بيخلد في الدنيا ومفيش حد هياخد اكتر من نصيبه. فاجتهد في الدنيا وانت عزيز النفس، ابذل في الدنيا وانت تريد الاخيرة، اشتغل في الدنيا وأنت تعلم أن رزق من الله سبحانه وتعالى. ابن عمر بيقول وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال له ما فيش بالليل، يعني لو أنت جيت النهاردة ما تقوليش بالليل فيه، ما عادش فيه بالليل،
احنا النهاردة في الصباح يبقى نجتهد نجيب اخينا في الصباح، واذا جيب الليل يبقى نجتهد نجيب اخينا في الليل، واذا امسيت فلا تصل الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فانك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. قال له انت مش عارف انت اسمك ايه. وده يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يا جماعة ان احنا نغتنم الفرص قبل ان تضيع. يبقى المعنى الاول، المعنى الاول في هذا الحديث معنى ان احنا مرحلة في حياة الدنيا، والدنيا مرحلة في حياتنا. محدش ينسى المعنى ده، الدنيا مرحلة في حياتك مش المرحلة الاهم، انما هي مرحلة امتحان. يعني في مرحلة اخرى تأتي بعد هذه الدنيا اللي هي الدار الاخيرة اللي هي الحساب. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الحاجة التانية، اغتنم فرصة انك انت هنا انك تصل الى اعلى الدرجات. اغتنام الفرص مهم جدا يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا يقولك اغتنم خمسا قبل خمس. يعني ايه؟ لما تجيلك فرصة انك تكسب ما تخسرش، لما تجيلك فرصة انك تبقى غني ما تبقاش فقير، لما تجيلك فرصة انك تنجح ما تسقطش، لما تجيلك فرصة انك انت تبقى انسان محترم وانسان طيب وانسان تقي ما تبقاش انسان فاجر ولا انسان تعيس ولا انسان فاسق، لما تجيلك فرصة انك تبقى سعيد ما تحولهاش الى شقاء. انك انت تعرف تغتنم الفرصة. لما كانوا بيقولوا الرجل انت خدي، واحد كان بيقول للمذيع خد الشيك ده واكتب عليه الرقم اللي انت عايزه، هو الفلوس اللي انت عايزها هتبقى تحول من حسابي الى حسابك وامامك 30 ثانية. المذيع ما اغتنمش الفرصة، قعد يفكر ويسأل ويجيب القلم ويجيب الورقة، قال له 30 ثانية راحت، انا ما كنتش بضيع الفرص. لكن انت بتعرف تضيع الفرص، ان الحياة جماعة فرص، الحياة فرص. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اغتنم الفرصة، اغتنم فرصة حياتك، اغتنم فرصة صحتك، اغتنم فرصة انك انت معاك فلوس، اغتنم فرصة انك عندك وقت، اغتنم فرصة انك لسه عندك شباب وعندك صحة. قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمها في انك انت تحقق هدفك، اغتنمها انك تصل الى اعلى الدرجات. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك. اغتنم، خلي دي فرص، فرصة انك شاب، فرصة. قوم الليل وصلي واجتهد واقرا القرآن وتعلم، وروح هنا وروح هنا وابذل في الطاعة وامشي في عمل الخير. مش هتلاقي الوقت ده تاني، ومش هتلاقي الصحة تجيلك تاني. اغتنم قبل ما تكبر في السن وتبقى محتاج حد ياخد بايدك الى المسجد، وروح للمسجد لوحدك. اغتنمي انك انت تتحجبي قبل ما يجي بعد كده تبقي قواعد من النساء وما حطيش تعرفي تاخدي الثواب ده. اغتنمي انك انت عندك صحة انك تيجي في طاعة الله وانك تكلمي الناس عن ربنا. اغتنم انك انت تحقق اوامر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وانت غني قبل ما تبقى فقير ومش لاقي فلوس تنفق. انت الوقت معاك فلوس، انفق في طاعة الله سبحانه وتعالى. اغتنم ان انت عندك وقت، انك انت دلوقتي لسه عندك وقت، بكرة تبقى مشغول عندك كذا وكذا وكذا ومعدتش قادر تعمل اللي كنت بتعرف تعمله زمان. اغتنم حياتك قبل موتك. النبي عليه الصلاة بيقول لك اغتنم الفرصة قبل ما تعجز، اغتنم الفرصة قبل ما تروح منك، اغتنم الفرصة قبل ما عدتش تبقى قادر انك تعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها في طاعة الله. اغتنم انك انت عندك، انك انت شباب انك تحفظ القرآن. اغتنمي انك انت شباب انك تقفي تقوم الليل. اغتنم ان انت عندك عقل انك انت تطيعي زوجك. اغتنم ان انت عندك مال انك تنفق. اغتنموا هذه النعم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واحنا اتكلمنا على مسألة الغبن، الغبن ده يعني مضرور، يعني لما يكون عندك بضاعة بألف ما تبيعهاش بمية، لو عندك حاجة بمية ألف ما تبيعهاش بعشرة جنيه. ليه؟ هتبقى أنت كده اسمك مغبون، لأن الحاجة دي تساوي مية ألف، إزاي تروح تبيعها بعشرة جنيه؟ أنت كده ضريت نفسك، لأن الحاجة دي أنت كان ممكن تعمل بيها حاجات أحسن من كده كتير قوي. فكذلك لما يكون عندك صحة ويكون عندك وقت وبعد ذلك تضيع هذه الصحة وتضيع الوقت في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أنت مضرور، لأن غيرك استغل الوقت واستغل الصحة ليحقق أعلى درجات الجنة، ليصل إلى أعلى درجات الترقي في عبودية الله سبحانه وتعالى. أحيانا يا جماعة بيكون العائق الفرص بتضيع منك بسببك انت، واحيانا الفرص بتضيع لان في حاجات تانية بتضيعها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادئوا بالاعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة احاديكم وامر العامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان احيانا الفرص بتضيع مش بسببك، احيانا الفرص بتضيع بسبب عوامل اخرى خارجة عن ارادتك. ان ربنا سبحانه وتعالى اذن بقيام الساعة، ان ربنا سبحانه وتعالى اذن بانتهاء فترة العمل. هنا اذا ظهرت علامات الساعة الكبرى واذا طلعت الشمس من مغربها ما عادش في وقت العمل، يبقى اغتنم الفرصة قبل ما تضيع الفرصة. واحيانا يبقى في حاجتين ذكرناهم ممكن تضيع منهم الفرصة. الحاجة الاولانية ان انت نفسك عامل داخلي من جواك، الحاجة التانية عامل خارجي من ايه؟ من خارجك، اللي هو ان الدنيا يكون اوان العمل انتهى. احيانا بيكون في حاجة تالتة موجودة بقى في الدنيا مش اوان العمل انتهى، ان الفتن كتير، ان الشواغل كتير، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. ان احيانا في اوامر، في امور صعبة جدا، شواغل للناس عندنها كتير جدا تشغلهم عن العمل. يبقى في ثلاث حاجات يا جماعة ممكن تضيع الانسان، تخلي الانسان الفرص تضيع منه. رقم واحد ان المرحلة اللي هو فيها دي خلصت وهو لسه قاعد يقول ياه الواحد زمان كان بيعمل كذا، كان ممكن يعمل كذا. حبيبي مرحلة وانتهت، عليك ان تحقق طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة التي انت فيها الان. انك انت اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك. لو راح الشباب هتندم، لو راح الشباب هتقول يا ريتني وانا كنت شباب كنت حفظت، يا ريتني وانا كنت شباب كنت جريت، يا ريتني وانا كنت شباب كنت عملت. ولو انت كنت شباب وربنا سبحانه وتعالى جاء او اذن في ان يكون في فتن شديدة وبلاءات شديدة على الناس، هتشغل مع انك انت شاب. اغتنم ان انت عندك فراغ الوقتي، اغتنم ان انت ذهنك صافي الوقتي، اغتنم انك انت تقدر تعمل طاعات الوقتي لحد حتى لا يأتي وقت انت شغلت بالفتن الشديدة والعظيمة لدرجة انك انت معنتش قادر تعمل عمل صالح. ده انت ثوابتك ممكن تتغير في هذه الفتن الشديدة، بل دينك ممكن يتغير في هذه الفتن الشديدة. اغتنم هذه الاشياء، اغتنم الفرص يا جماعة. موانع العمل من الانسان احيانا بتكون من جوه الانسان نفسه، واحيانا بتكون من واقع الحياة الدنيا زي الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم. واحيانا بتكون من علامات الساعة الكبرى اللي هو بادئوا بالاعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها والدخان، اللي هو ان الله سبحانه وتعالى كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. ان الشمس اذا طلعت مغربها اغلق باب التوبة. فاحنا امرنا يا جماعة ان احنا نعرف اهدافنا، ما نتعلاش قوي بالدنيا، نعرف ان احنا بنتعامل مع الدنيا ايه اللي يخلينا نتعلق بالاخيرة. حاجتين: رقم واحد كثرة السماعة الاخيرة، رقم اتنين نعرف حقيقة الدنيا. وانا نقلت لكم ان الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، ليست دار استقرار ولا دار قرار. فتعامل مع الدنيا تعامل خفيف. اخيرا، هل ده معناه ان احنا نترك العمل في الدنيا ونترك البذل في الدنيا ونعرض عن ان احنا نعمر وان احنا نتزوج النساء وان احنا نعيش في الدنيا؟ لا، مش معنى الحديث كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده والصحابة ما عملوش كده. انما معنى الحديث انك انت تشتغل في الدنيا وانت هدفك الاخرة. هل معنى الحديث ان انا لا اريد بعض اجزاء الدنيا؟ لا، سيدنا زكريا طلب الولد لكن طلب الولد لاجل الاخرة. سيدنا سليمان طلب الملك وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، إنما طلب الملك لأجل الآخرة. مسألة إنك أنت تطلب بعض أشياء في الدنيا، إنك أنت لا تريد هذه الأشياء لأجل إنك أنت تخلد في الدنيا. إنما الحديث يعلمنا إن إحنا يبقى عندنا قصر أمل، إن إحنا نبقى بنتعامل مع الدنيا كأنها مرحلة في حياتنا، إن أنت هون على نفسك الأمور. الأمر أعجل من ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر وهو يليط حائطا فقال:
يا ابن عمر الامر اعجل من ذلك. قال له الامر اعجل من كده، يعني انت مش هتلحق، انت لسه هتفكر انك انت هتبني وتقعد وتخلد، اعمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ركز هدفك ايه، ركز انت عايز ايه. هل ده معنى ان الانسان ما يعيش في مكان كويس؟ لا، عيش في مكان كويس، لكن خلي دايما هدفك الاخره، دايما تذكر الاخره، دايما تذكر ان المكان اللي انت عايش فيه ده هتسيبه في يوم من الايام، دايما تذكر ان المعاملات انت عاملها ديت هتحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، دايما تذكر ان الفلوس اللي انت حصلتها ديت هتتسال عنها من اين اكتسبتها وفيما انفقتها، دايما تذكر ان العلم اللي انت قاعد تحصله دوت تتسأل عن العمل به. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه فيما عمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.